بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عند الأخ أبو بلال من الشارقة يقول: لدي أيام الجمعة والسبت والثلاثاء أسبوعيا استراحة من العمل الميداني، هل أستطيع أن أصوم يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، أم أن السبت لوحده مكروه؟ أخوي أبو بلال، نعم يجوز لك أن تصوم السبت والثلاثاء حتى لو أفردت السبت، فالقول الراجح من قول أهل العلم أنه لا بأس بإفراده بالصيام، فلا حرج عليك في ذلك. ولو صمت الجمعة والسبت طيب، وصمت السبت والأحد بعد طيب، لكن لو اقتصرت على السبت والثلاثاء لا حرج عليك في ذلك والحمد لله. عبد الله العوضي من الشارقة يقول بأنها استمع إلى الأذان من قناة من القنوات، وحين وصل المؤذن إلى أشهد أن محمد رسول الله قال الصلاة في رحالكم، ثم قال حي على الفلاح إلى آخر الأذان، ولم يقل حي على الصلاة. يسأل يقول: هل الأذان صحيح؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، هذه مسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم. بعض العلماء يذهب إلى أنه إذا قال الصلاة في رحالكم يقول لا حاجة إلى أن يقول حي على الصلاة. لماذا؟ لأنه كيف يدعوهم إلى الصلاة في المساجد؟ هذا قول طبعا، وهذا القول في تقديري بأنه ضعيف، والأصل حكاية الأذان على ما هو عليه، فعلى المؤذن أن يأتي بجمل الأذان كما هو المشروع، لأنه لم يثبت عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يستبدل حي على الصلاة بالصلاة في رحالكم. ولذلك قد يكون هذا اجتهاد اعتنقه مثلا هذا المؤذن أو قلد فيه أحدا. عموما نسأل الله تعالى أن يعني يجعل أذانه مقبولا، والأفضل والأولى بل الذي ينبغي أن يلتزم المؤذن جمل الأذان ويحكيها كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم محمد من تركيا تقول: هل يجوز أن أسبح أثناء سماع صوت القرآن من التلفزيون تسبيحات اعتيادية مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم محمد بارك الله فيك، نعم يجوز للإنسان أن يسبح إذا كان مثلا يستمع إلى مثلا عبادة من العبادات، مجرد استماع. لكن طبعا بالنسبة للقرآن، إذا يعني كنت تستمعين إلى القرآن من التلفاز، فالأفضل الإنصات له، لأن الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذه الآية ذهب بعض العلماء إلى أنها عامة في الصلاة وفي غير الصلاة، فالأفضل يا أخت الفاضلة أن تستمعي استماع عبادة. لكن لو سبحت لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد والمنة. براءة من اليمن تقول: هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الطعام وهو حار، وأيضا أن يأكل الإنسان وهو متكئ على جنب؟ براءة بارك الله فيك، نعم النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الطعام لا يؤكل حارا، ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن البركة في أن يبرد الطعام وأن لا يؤكل حارا، ورد هذا عنه بأسانيد محتملة للتحسين. وصح من حديث أسماء أنها كانت إذا وضعت الطعام غطته حتى يبرد، وتروي في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عموما من السنة أن الإنسان لا يأكل الطعام حارا، وإنما يتركه يبرد شيئا قليلا وليس شيئا كثيرا، لأن بعض الطعام لا يؤكل باردا، والمقصود الطعام الحار الذي له بخار، ومن الصعب أن يزدر يعني من الصعب أن يأكله الإنسان وأن يبتلعه، يعني يحصل فيه مشقة، فإذا برد ففيه البركة بإذن الله. أبو محمد من العراق يقول: هل يجوز قراءة القرآن كل شهر وإهداءها إلى ولدي المتوفى، وأظن والدي، يقول هو كتب ولدي ووالدتي على قيد الحياة لا تعرف القراءة، هل يجوز قراءة القراءة أيضا لها؟ أبو محمد بارك الله فيك وشكر الله لك اهتمامك بوالديك وبرك لهما، وهذا شيء طيب وعظيم، وهذا فيه البركة بإذن الله في العمر والمال والأهل والحياة والإيمان أيضا، فأبشر بخير. الأمر الثاني أخي الفاضل بارك الله فيك، أكثر من الدعاء لوالدك المتوفى، فإن أعظم ما يصل إلى الميت هو الدعاء، ثم إذا كان عندك صدقة تصدق بها عن والدك. أما إهداء ثواب قراءة القرآن فمحل خلاف بين أهل العلم، والقول بعدم المشروعية هو الأقرب إلى الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات كثير من أهله وأصحابه في حياته فلم يرشد إلى هذا، بل كل من سأله ماذا يهدي لأمواته فدلهم على الدعاء وعلى الصدقة. فاترك هذا بارك الله فيك، وإذا ختمت لنفسك وأحببت أن تدعو ادعو لوالديك الأحياء والأموات، وكذلك الوالدة في حياتها ما تهدي لها ثواب القراءة، وإنما تجلسها بجوارك وتقرأ وتستمع ولها الأجر والثواب. أبو إسلام من العراق يقول، طبعا أبو إسلام بارك الله فيك والحمد لله، أبو إسلام اللهم بارك، يعني يذكر بأنه استفاد من البرنامج وغير أشياء كثيرة في يعني حياته وفي يعني كثير من المعتقدات التي لديه، وهذا فضل الله عز وجل، الفضل لله أولا وآخرا. وحقيقة يعني يفرح الإنسان لما يسمع مثل كلام أبو إسلام، طبعا كلام ذكره ما أحببت أني أشيء يعني أنقله، لكن يشير إلى أنه عرف الحق، وأجمل شيء في الإنسان هو التجرد للحق. فإذا الإنسان كان معتنق فكرة معينة أو عقيدة معينة أو عبادة معينة وتبين له بأن خطأ، الواجب أن يرجع للحق، لأن الحق قديم، الحق قديم ولله الحمد. ولذلك الإنسان قد يتأثر ببيئة بقول بكذا ثم يكتشف الحق، فالأصل في المسلم البحث عن الحق والالتزام الحق، فيلتزم هذا ويتمسك به. فأشكر الله لك يا أبا إسلام وأسأل الله تعالى لنا ولك الثبات. طبعا أبو إسلام يقول، أنا رجل عصبي جدا، إيماني ضعيف، كنت على خطأ، يعني كنت كل خطأ صغير أو كبير أحلف على زوجتي بالطلاق وأحسب عليها فترة زمنية من ساعة مثلا 8 إلى الساعة 8:30، إن لم تفعل تكون طالق وبعضها أطلقها وشيء من هذا القبيل. يقول يعني مرت بحالات كثيرة من هذا النوع، ما أعرف عدد الطلقات، عصبيتي وطبعي. يقول الآن كبرت، كيف أكفر عن ذنوبي؟ شعرت بحجم الخطأ الذي فعلته في حياتي، كرهني كل من حولي بسبب طبعي، أريد النصيحة. طبعا رسالة أبو إسلام طويلة، وأنا طبعا يعني تقديرا له، وإلا أنا ألتزم الرسائل القصيرة. لكن عموما يا أبا إسلام بارك الله فيك، خل ما مضى مضى، وابدأ حياة جديدة واستشرف حياة جديدة، وحاول قدر المستطاع أنك تغير من طبعك. النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. وتحت هذا الحديث من المضامين والمعاني الشيء الكبير، منها أن الغضوب يكرهه الناس، سبحان الله العظيم، هذه واحدة، هذه واحد. الغضوب يتصرف أثناء غضبه فيندم، أشياء كثيرة. وأنت كثير، أنت الآن تعترف بأنك مريت بتجربة مريرة كرهك الناس، الآن غير حياتك، استشرف حياة جديدة. قضية الطلاق تحتاج يا أخي الفاضل بارك الله فيك أنك تجلس عند أحد العلماء أو تتواصل مع أحد العلماء بحيث تشرح لها القضية كاملة، لأن أحيانا الإنسان إذا علق الطلاق على فعل أو ترك فيكون يمين على حسب نيته، إذا أراد التهديد والمنع أو الحث مثلا، حث على شيء أو منع شيء، هو ما يقصد يطلقهم مع عياله، وإنما يقصد التهديد والحث أو المنع أو شيء من هذا القبيل. فأنت تحتاج يا أخي الفاضل أن تجلس جلسة واضحة مع عالم من العلماء، أو تتواصل، ولا بأس لو تواصلت مثلا تحت الهوى مثلا أسألك، لأن عندك يعني كم كبير من التطليق، فنحتاج أن نرتب معك، أو تسأل أحد العلماء مثلا تلجأ إليه تبين له القضية، وإن شاء الله بإذن الله تجد الفرج. وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق نيتك وصلاح طويتك وفقك بإذن الله، أسأل الله تعالى لك التوفيق. أم أحمد من الإمارات تقول، كيفية طريقة التسبيح على الأصابع؟ أم أحمد بارك الله فيك، التسبيح إما يكون بعقد الأصابع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو الأنامل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا الأنامل، وبعض العلماء يقول أنامل هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني ما تضع رأس الإبهام عليها، والأمر واسع، الأمر واسع ولله الحمد والمنة، لا يشدد في هذا. فلو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا جائز، لو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله جائز، لو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله والتنوين الثلاثة يعني ما عقدت يعني الأصبع ما ضميتي جاء، كل هذا جائز. وتقول من سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهذه الطريقة أيضا جائز ولله الحمد والمنة. نعيمة من فرنسا تقول أريد أن هل يجوز أن أحج مع المجموعة من دون محرم؟ نعيمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء إلى حج أو عمرة أو طلب علم أو سياحة أو زيارة أو أي شيء من هذا القبيل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ورجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حجة مع امرأتك، فدلت هذه النصوص على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. هناك قول لبعض الفقهاء بأن المرأة إذا كانت مع رفقة مأمونة وأمن الطريق قالوا لا بأس، لا بأس بذلك، ويستدلون ببعض الآثار. والصواب القول الأول أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وإن لم تجد فالحمد لله أسقط الله عنك الحج، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، وأنت غير مستطيعة في مثل هذه الحالة. أحمد من ألمانيا يقول عندي والدي كبير في السن عمره 89 سنة تقريبا لا يستطيع الصيام في شهر رمضان، جسمه ضعيف، هل يجوز أن ندفع كفارات الصيام أم لا؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لوالدك ما دام أنه غير قادر على الصيام فالحمد لله ينتقل إلى البدل، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فينتقل الوالد إلى البدل، والبدل يخرج من ماله إن كان عنده قدرة، وإن لم يكن عنده قدرة مالية فلا بأس بأن تتبرع عن والدك وتخرج عنه كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان. أم سلمة من هولندا تقول عندي مرض القلب وأصوم شهر رمضان لكن لا تأثير ذلك على صحة القلب، مع أنني أشعر ببعض المشقة، مع ذلك أحرص على الصيام كما أنني أصوم 6 من شوال وأصوم أيضا أيام البيض، وكذلك أؤجل أحيانا تقول أصوم في الخريف والشتاء، تقول هل يجوز هذا كما يجوز أن أؤجل القضاء أيام الحيض مثلا إلى فصل الشتاء والخريف؟ سلمى بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض والمسافر يجوز لهما أن يفطرا ثم يقضيان بعد ذلك. الأمر الثاني بالنسبة للمرض على نوعين، مرض يسير يفطر الإنسان حال مرضه في رمضان ثم يقضي بعد ذلك، ومرض شديد وعسير ينصح الأطباء المريض بعدم الصيام فيجب عليه أن يلتزم كلام الأطباء العدول الأمناء ولا يصوم، حتى لو شعر يقول أنا أستطيع مثل حالته أستطيع لكن أجد مشقة أحيانا، لأن الصيام أحيانا يؤثر على وظائف كثير من أعضاء البدن وأنت لا تشعرين بهذا والطبيب أدرى، فإذا ألزمك الطبيب بعدم الصيام لا تصومين بارك الله فيك وتنتقلين إلى البدل، تنتقلين إلى البدل. أما وقد فعلتي فالواجب عليك يا أخت الفاضل أن تقدمي صيام الفرض لا أن تقدمي صيام النفل، أنت الآن اشتغلت بصيام 6 من شوال وبصيام الاثنين والخميس وتركت الواجب اللي عليك القضاء، فما يجوز مثل هذا الفعل يا أخت الفاضلة، لا تفعلي مثل هذا الأمر، أصلا أنت الآن ما صمت رمضان كاملا حتى تنالين أجر 6 من شوال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، أنت صمت بعض رمضان، ولذلك ما دام عندك الرغبة في الصيام قدم الفرض اللي عليك اللي الله عز وجل يسألك عنه، ذمتك الآن مشغولة بالقضاء وليست مشغولة بستة من شوال ولا الاثنين والخميس، هذه نوافل، هذه مندوبات سنن، الذمة شغلت بالقضاء، سارع إلى القضاء بارك الله فيك ورضي الله عنك. سهام من أسبانيا تقول ما حكم التيمم على حجر أملس لا تراب عليه؟ أخت الفاضلة، الأصل أن المتيمم يضرب يديه على سطح الأرض، الصعيد الذي هو سطح الأرض مما عليه تراب، فإن لم يجد إلا حجرا أملسا فلا حرج، من لم يجد إلا حجرا أملسا فلا حرج. أما إذا وجدت التراب أو الرمل لا، فإنك تضربين يديك على التراب أو على الرمل، بارك الله فيك. طبعا سهام تقول يعني ما حكم صلة الرحم بالنسبة للذي لا يؤمن بالصلاة والصيام والحجاب؟ أخت الفاضلة، هذا يوصل بالمعروف بارك الله فيك، وصاحبهما في الدنيا معروفا، والمعنى أنه يتأكد عليك زيارة مثل هذا الإنسان لغرض دعوته إلى الله، وأن يرجع إلى الله، وأن تعود أو يعود إلى الله عز وجل. فإذا كان لك رحم والعياذ بالله عند مثل هذه الأمور القادحة في دينه وإسلامه وإيمانه، فرصة لك أنك تتاجرين فيه مع الله، تزورين وتقول له الله عز وجل أوجب الصلاة في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الصلاة في السنة، وكذلك بقية العبادات. فإذا رأيت منه مثلا عدم نفع لك أن تهجرينه من باب التأديب، لكن إن استمر في هذا يبقى الحق العام، إذا كان والد أو والدة أو أخ أو أخت مثلا تؤدين إليه الحق العام بارك الله فيك. عائشة من ليبيا تقول أخوي أعطاه صديق له ملابس نسائية مستعملة وهي غالية الثمن ولا يعلم مصدرها من أين، هل يجوز لنا استعمالها أم لا؟ تقول وماذا أفعل بها؟ عائشة بارك الله فيك، يعني لماذا افترضت هذا الشيء؟ قد تكون ثياب امرأة غنية فتخلصت منها بالتصدق مثلا، قد يكون يعني بعض الأغنياء الآن يخرجون ثيابهم صدقة الرجال والنساء، ورأينا هذا بأم أعيننا، يعني مثلا ملابس غالية جدا أو أشياء غالية وثمينة يريدون التجديد والتخلص منها مثلا. لماذا افترضت؟ هل مثلا صديق أخوك هذا مشهور بالسرقة؟ إذا كان مشهورا بالسرقة وبالنهب مثلا وشيء من هذا القبيل فلا يجوز لأخيك أن يأخذ مثل هذه الأشياء وتصدقوا بها على فقير أو مسكين إن وقعت بأيديكم. أما إذا كان لا، هو موظف في جمعية أو مثلا هو يتصدى لجمع الصدقات أو للأشياء هذه، ما في بأس أن تستعملونها بارك الله فيكم. أم جمال من عمان تقول ما هي الطريقة الصحيحة لتقديم النصيحة إذا كان الشخص يعلم أن أحد أبويه علاقته بالصلاة متذبذبة، مرة يصلي ومرة لا يصلي؟ أم جمال بارك الله فيك، لا شك بأن النصيحة خاصة للوالدين وللأرحام متأكدة على الإنسان الذي لديه علم، لديه قدرة على أن يؤدي النصيحة، ومثل هذه الأشياء أعتقد بأنه بمقدور كل أحد أن ينصح، ولكن عليك أولا أخت الفاضل أن تستعملي اللين والرفق، فالله جل وعلا قال فبما رحمة من الله لنت لهم، قال جل وعلا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. الأمر الثاني السرية وعدم النصيحة أمام الملأ، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. أمر آخر، أنت أدرى بوالديك أو بأحدهما، فبعض الآباء عنده من اللين والرقة والرحمة والسهولة الشيء الذي يتقبل أي نصيحة، وفي من الآباء صعب والعياذ بالله يتيه، في لما ينصح يتيه وتأخذ العزة بالإثم، فأنت أدرى ما الذي يصلح لوالديك. أحيانا ضرب الأمثال وذكر القصص مؤثر، فإذا كنت مثلا أتيت بقصة تقول والله فلان من الناس سمعت قصة واحد كان ضعيف في الصلاة وكذا وحصل له حادث، قصة واقعية حقيقية يعني ليست مكذوبة، والقصص كثيرة في البرنامج يأتينا قصص، يعني مثل سؤال مر علينا أو أسئلة كثيرة مرت علينا في أناس كانوا يعني يتساهلون في الصلاة وسبحان الله، وفي يعني مشاكل كثيرة تحصل. المقصود بأنك تختارين الأسلوب يعني الأمثل، وأيضا يكون عندك القدرة على المحاججة، يعني عندك أدلة، قال الله قال رسوله، والدعاء تدعين لهما في صلاتك بأن الله عز وجل يهديهما. أم مصطفى من فلسطين
تقول أصيب لساني بالتهاب عجزت أن أحركه في الصلاة وأقمت الصلاة عادي وقرأت الآيات والتسبيحات في نفسي دون تحريك لساني، فهل علي شيء؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك، إذا فعلا عجزت عجزا كاملا عن تحريك اللسان سقط عنك الوجوب، لأن القاعدة الشرعية لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الذي أشكل علي تقولين أقمت الصلاة بشكل عادي، كيف أقمت الصلاة بشكل عادي ولما دخلت في الصلاة ما حركت لسانك؟ فإذا كان عندك القدرة على أنك تحركين لسانك ولو بشكل بطيء فيلزمك يا أخت الفاضل، لأن الصلاة ما تصح إلا بقراءة، والقراءة هي حركة اللسان أو مثلا تحريك الشفتين، لأن تحريك الشفتين لازمه تحريك اللسان. فالمقصود حسب ما فهمت من سؤالك تقولين أقمت الصلاة بشكل عادي، يعني قلت الله أكبر الله أكبر، مع أنه ما في إقامة على المرأة، ولما دخلت الصلاة ما حركت اللسان، كيف هذا؟ ما أدري. عموما إذا كنت قادرة مثل إقامتك للصلاة، لا صلاتك باطلة، تعيدين الصلاة. إذا تقولين لا أنا ما أقمت، أنا أخطأت بالكتابة، أنا ما أقمت الصلاة بلساني أقمتها بقلبي، نعم تقول أنا عاجز عجز كامل عن تحريك اللسان، في هذه الحالة أنت معذورة بارك الله فيك. أم مروان من ليبيا تقول زوجي كل يوم يدعي ويقول قول فاسد في الناس، ويعني تقول يعني يدعي علينا كل يوم حتى الكلام لا يتكلم معنا، كلما تكلمنا معه ونصحناه يطلع من فمه كلام فاسد. تقول يعني ما هي النصيحة في مثل هذه الحالة؟ أم مروان بارك الله فيك ورضي الله عنك، النصيحة لك ولا له؟ الآن ما يشاهدنا أو أنه ما يهتم في مثل هذا، النصيحة لك الصبر، إذا كان لك ولأولادك ما لك إلا الصبر، الصبر جزاء عظيم، لا تستهينون بالصبر يا أخواني يا أخواتي، الصبر اصبري عليه وانصحيه برفق وبلين مثل ما ذكرت الآن قبل قليل، قولي له يا أبو فلان يا الطيب يا كذا، هذا الكلام تحاسب عليه. الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، أشار إلى لسانه، ويقول لمعاذ قد أمسك بلسان قال كف عليك هذا، قال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قولي لي يا أبو فلان اتق الله، كل شيء مسجل عليك، إحنا أنا زوجتك وهذول أولادك، إحنا الآن ولله الحمد نمر في أزمات، الإنسان ما يدري متى يلقى ربه، تكري بالله، وإن استجاب الحمد لله، ما استجاب مالك إلا الصبر، الله يعيننا وإياك، مالك إلا الصبر، هذا من البلاء. تقول والله وصلنا مرحلة خلاص ما نطيقه، لك الحق أنك تفارقين، أنت متضررة فعلا، يعني بعض الناس والعياذ بالله من يصبح يا ما يمسي لعن وسب وشتم وأوامر ونواهي، ما عنده العياذ بالله كلمة يعني طيبة، ما عنده أسلوب جميل أبدا، حياته كلها نكد في نكد، هذا شؤم والعياذ بالله، بعض الأزواج شؤم وبعض الأمهات شؤم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لك الحق الكامل أنك يعني إذا ما استجاب وفعلا تعيشين أزمة، يعني دائما بعض النساء بسبب مثل هؤلاء الأزواج يعني دائما في حالة توتر واستفزاز، ودائما في حالة قلق، وما تدري من أين تأتيها الضربة مثل ما يقولون. الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة، ومن الصعب جدا أن المرأة تعيش حياتها كلها في مثل هذه الصورة في مثل هذه الحالة، لكن هذا إجراء أخير ونهائي وحل أخير، إذا فعلا مثل ما يعني آخر الدواء ما هو الكي، آخر الدواء الكي، فذكري بالله وخوفيه، وصلتي عليه إخوانه، صلتي عليه مثلا أقاربه، يذكرون بالله يخوفون، إن استجاب اللهم لك الحمد نعمة، إن لم يستجب أنت بالخيار، ما بين الصبر وما بين المفارق. محمد من سلطنة عمان يقول أنا شخص مريض بأمراض مزمنة، كانت والدتي الله يرحمها تصدر منها بعض الأمور المنرفزة خاصة، وأنا مريض وكبير في السن وأكون بعض الأوقات راجع من الدواء متعب، فتصدر مني بعض الأوقات تصرفات مثل رفع صوتي وشيء من هذا القبيل، طبعا يقول والدتي ظلت طريحة الفراش معي بالبيت أكثر من 20 سنة ولم أتصرف كما يتصرف البعض كأخذ لدار المسنين إلى آخره. يقول الآن أنا خائف من العقوبة. طبعا ذكر هو رسالة طويلة أنا اختصرتها لأن أنا من شرطي أن اختصار الرسائل بارك الله فيكم أنا أفهم المقصود. أحيانا تذكر شيء مختصر أفضل منك تطول في هذا الشيء. محمد بارك الله فيك، أنا أدعوك الآن أنك ما تنشغل بالماضي، خل الماضي وراء ظهرك، تذكر فقط حتى تزداد من العمل. الوالد الآن أحرص احرص على أن تهدي للوالدة الدعاء، ثواب الدعاء ما في أعظم من الدعاء للأموات، ولذلك أكثر لها من الدعاء. لا تشتغل بما مضى، لأنك الآن لو اشتغلت بما مضى وجلست تتحسر وتتألم وتتوجع وفقط ما يعني ستضر نفسك ولا تنفع الوالد. الآن أكثر لها من الدعاء. إذا عندك خير مال تصدق عنها صدقة مقطوعة أو صدقة جارية، والصدقة الجارية أفضل، ولعل الله عز وجل يكفر عنك يعني خاصة رفع الصوت وكذا 20 سنة وأن تخدمها وترعاها إن شاء الله، لعل هذا كفارة بإذن الله. لكن عموما أخي الفاضل الله يرضى عليك اشتغل بهاتين الشغلتين، كثرة الدعاء لها والصدقة عنها، صدقة عنها بارك الله فيك، ولا تنساها يوميا من الدعاء، هذا بإذن الله سبب من الأسباب المكفرة. عائشة من الجزائر تقول يعني أمر محيرني وهو أنني أرمل، أو زوجي قبل وفاته كان مريض وذهب للعلاج في الخارج مع أخي، وقبل وفاته بمدة اتصل بي وأخبرني إذا أخذ الله أمانة أنني سأجد أنه ترك لي أمانة وهي عبارة عن مبلغ مالي بعملة الأورو، وبعد وفاته وعاد أخوه بأغراضه إلا أنني لم أعثر على هذه الأمانة. تقول الآن أنا في حيرة ماذا أفعل. أخت الفاضل بارك الله فيك، المسألة سهلة، تسألين أخوه ما في شيء، قولي لي يا فلان في أمانة أخوك قالها لي قبل وفاته، والأمانة هذه لي والأولادي، هل أعطاك شيء؟ هل عاجله الموت مثلا وما أعطى ما حطها في الظرف مثلا؟ ضروري، لأنك أنت ستبقين الدهر كله تعيشين هذا الهاجس ويسكنك هذا الشعور وتسيئين الظن بأخيه. يمكن أخوه يقولك أبدا ما حصل، لا أعطاني شيء ولا قال لي شيء، والأغراض هذه كلها أتيت بها ليك أمان. بهذا تتغير صورته في نظرك، لكن تبقين هكذا مستكتمة لهذا الأمر هذا غير جيد، هذا غير جيد. الآن قولي له والله أنا خايفة، يعني خايفة على زوجي وخايفة عليك لأن قال لي أمانة ما فيها شيء، اجلسي معه جلسة مع والدته أو أولادك وأولاده مثلا أو زوجته، قولي يا أبو فلان والله أنا كلمني زوجي قبل وفاته وقال لي إذا أخذ الله أمانته في ظرف سأضع فيه مبلغ لك والأولاد مثلا، هل أعطاك شيء؟ هل نسيت؟ هل كذا؟ سامحني، قولي له هذه أمانة، أنا كما أنني أخشى على زوجي أخشى عليك. فإذا وضح لك الأمر خلاص انتهى، يكون زوجك ما وضع الأمانة، نسي أو مثلا أجل هذا الأمر ثم باغته الموت، وهذا الشيء طبيعي. لكن تبقين الدهر كله وأنت يسكنك هذا الشعور والشك والهاجز تجاه يعني عم الأولاد، لا هذا غلط. صارحي بارك الله فيك وقولي له سامحني، وأنا استفتيت المشايخ وقالوا لي الكلام هذا حتى لا يذهب أنه يتهمك، قولي له أنا لا أتهمك ولكن أنا أريد تبرئة ذمة زوجي وذمتك أيضا وذمتي أيضا لأن عندي أولاد، الأمانة هذه لأولادي. بارك الله فيك. أبو عدنان من تركيا يقول ما حكم تارك صلاة الجمعة خوفا على نفسه في ظل تدابير مكافحة كورونا؟ يا أبا عدنان بارك الله فيك، إذا كان الإنسان فعلا يعاني إشكالات صحية في الجهاز التنفسي والأطباء ينصحون يقولون انتبهوا، اللي يعاني مثل هذه الأعراض لا يختلط بالآخرين ولا يذهب إلى المساجد ما في شيء، هذا ولله الحمد مما تدعو إليه الشريعة أن الإنسان يحافظ على صحته، ولذلك هذا من جملة الخوف الذي يرخص للإنسان فيه ترك الجمعة والجماعة. أما إذا كان لا والله مجرد شك، لبعض الناس للأسف الله معطيه صحة وعافية وعنده من الشك الشيء الذي حقيقة يعني ممكن أن يستثمره الشيطان في أن يصرفه عن كثير من الطاعات والعبادات والفرائض، لا هذا غلط، هذا غلط، يأخذ الاحتياطات، يلبس القفازين ويضع الماسك ويعقم مثلا إيديه ويذهب يصلي الجمعة ويرجع إلى بيته كما هي الإرشادات، ولا ينبغي له أن يتخلف بمثل هذه الطريقة. أم أحمد تقول عندي ابني يشتكي من ضيق التنفس خاصة أثناء الصيام ويضطر إلى استعمال البخار، يعني ما حكم صومه؟ يا أم أحمد صومه صحيح ولله الحمد. بالنسبة لبخاخ الصدر أو الربو هذا يجوز للصائم أن يأخذه. أبو جابر من الشارقة يقول لدي مبلغ من المال واتفقت مع أحد المصارف الإسلامية على أساس يعطيني 2.5% سنوي، كيف أخرج الزكاة؟ وعندي ابن متزوج وعليه ديون، هل أعطيه من الزكاة؟ أبو جابر بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للمعاملة هذه إذا كانت مضاربة تقصد بينك وبين البنك ويعطيك 2.5% من مجموع المبلغ أرباح، ما في بأس، ما في بأس إذا كان النشاط يعني التجاري هذا مباح وأنت مطلع عليه. هذه مرابحة 2.5%، 3%، 1%، 10%، ما في بأس بارك الله فيك. لكن أن تأخذ شيء مقطوع لا، ما يجوز بارك الله فيك. وبالنسبة للأرباح هذه تضمها إلى رأس المال، حتى لو جاءت قبل الحول بيوم واحد تضمها، لأنها هذه هذا نماء من أصله، فتضمه وتزكيه مرة واحدة. بالنسبة لابنك إذا كان فعلا متزوج وعليها ديون مثلا ولا يستطيع السداد، يعني دخل في ديون وقروض ولا يستطيع السداد، ممكن تعطيه من الزكاة بارك الله فيك. أما إذا كان لا يستطيع السداد لا، ما تعطيه من الزكاة. أم مهدي من فرنسا تقول انتشرت عندنا في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يسمى بدعوة الغريب أنها مستجابة، ما مدى صحة هذا الحديث؟ أم مهدي بارك الله فيك، ليس عندنا في الأحاديث النبوية شيء اسمه صلاة الغريب أو دعاء الغريب، هذا كله غير صحيح، وإنما الثابت عندنا عن النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المسافر، دعوة المسافر مستجابة، المسافر يدعو. أما قضية والله دعوة الغريب إذا طرأ على البلد أو شيء على أنه غريب غير صحيح، سواء كان غريب أو صديق أو حبيب أو قريب، كله ما دام أنه مسافر الوصف السفر، السفر مع وجود مع انتفاء الموانع ووجود الشروط لقبول الدعاء، هذا أمر مهم أيضا. إذا كان المسافر يأكل الحرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له وهو مسافر؟ ما يستجيب الله، لماذا؟ لأنه يأكل حرام. ولكن إذا كان توفرت الشروط وانتفت الموانع الحمد لله الأمور طيبة، بمعنى أنه يستجاب. أما عندنا ما عندنا شيء اسمه صلاة الغريب والدعاء الغريب. أم عدنان من عمان تقول نذرت لبنتي وهي صغيرة كانت بتحترق وفي حرمة لحقت عليها، بس أنا ما أذكر الحرمة بالضبط لكن في كذا وحدة في بالي، وسألت الكل وما أحد يذكر، نذرت أعطيها 100 ريال عماني من مهرها بس نسيت منو هذه الحرمة، في بالي 4 حريم، ما هو الحل؟ أم عدنان بارك الله فيك، حاولي أن تتذكري واسألي، وأكيد يعني ما دام أن الحريم قريبات منك أكيد ستظهر هذه المرأة، يعني ستظهر بإذن الله. إذا وصلت تقول لا والله ما استطعنا، تصدقي بهذا المبلغ نيابة عنها. أم أحمد عفوا أحمد من تركيا يقول أنا كل فترة كنت أشتري قطعة ذهب والآن صار عندي 450 جرام، يقول كم زكاتها؟ هل يصير أطلع الزكاة على دفعات؟ طيب أحمد بارك الله فيك، بالنسبة ل 450 جرام بارك الله فيك فيها الزكاة، لأن نصاب زكاة الذهب 85 جرام، 85 جرام، 450 هذه تضربها بارك الله فيك بسعر الجرام الحالي، كم سعر الجرام الحالي؟ أو أنك توزنها بارك الله فيك، تذهب فتزن 450 وتطلب من السائق أن يعطيك القيمة كم؟ القيمة هذه تخرج ربع العشر بارك الله فيك، وتقسم قيمة المال، قيمة الذهب تقسمه على 40، تظهر الزكاة بارك الله فيك. ولا يجوز لك ابتداء أنك تدفع تجعل الزكاة على أقساط شهرية، لأن الزكاة يجب على الإنسان أن يخرجها على الفور وأن يسلمها الفقير، يخرجها على الفور وأن يسلمها الفقير مباشرة، لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. لكن إذا انتظرت فقير غائب أو إنسان تبحث عنه مثلا وطالت فترة قصيرة ما في بأس في مثل هذه الحالة. أم عمر من الإمارات تقول: عندنا جار يؤذينا بريحة السجائر، هل ندعو عليه؟ أم عمر ادعي له، لا تدعين عليه، قولي: اللهم اهده، اللهم اشرح صدره، اللهم أبعد عنه هذا البلاء، ادعي له في صلاتك. دعاء المسلم طيب لأخيه المسلم. أنت الآن أسألك بالله، أنت ما هو الشيء اللي في نفسك تحبين يستمر في شرب الدخان ولا ينقطع؟ ها، ينقطع. تحبين أن يتوب إلى الله عز وجل، طيب لما تدعين عليه سيبقى والعياذ بالله في هذا، يمكن يبتليها الله عز وجل بزيادة، لكن لما تدعين له أنت أنقذتيه، الله عز وجل جعلك سبب من أسباب إنقاذه من هذا الأمر. ادعي له، قل: اللهم اهده يا رب. وهذا لا يعني بأنك زوجك ولا الأولاد ولا أحد إنه يقول له لو تخفف شوي مثلا، أو مثلا إذا فعلا أذية شديدة إن مثلا يعني يشرب في البلكونة أو البرندة أو يطلع برا، أو إنه يجعل شيء يخرج هذا الدخان حتى لا تتأذون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أذية الجار. فقولوا له مثل هذا الكلام، بارك الله فيكم. أبو إبراهيم من الشارقة يقول: هل يجوز جمع سنة الوضوء مع سنة الفجر؟ نعم يا أبا إبراهيم، يجوز لك أن تجمع سنة الوضوء مع سنة الفجر، ولله الحمد والمنة. أم عليا من الإمارات تقول: عندما أقوم بإخراج الصدقة هل تكون بنية واحدة فقط ولا أستطيع أن أجمع أكثر من نية، مثلا بنية الفرج وقضاء الدين وتيسير الأحوال وإدخال السرور على قلب المسلم؟ أختي أم عالية، أظن عالية أو عليا، أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني الصدقة بذاتها ما يحتاج للإنسان أن يعقد الأمر. الصدقة، هذه الصدقة يدفع الله عن الإنسان البلاء والأمراض، وسبب من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة القلب، وسبب من أسباب البركة في العمر وفي المال وفي الولد، فبهذه الطريقة. لكن إذا كان عندك مريض وصدقت بهذه النية، هذه نية رفع البلاء عن هذا المريض، هذا هو المعنى، بارك الله فيك. أمة الله من الرياض تقول: يا شيخ ماذا أفعل مع زوجي الذي يتمسخر علي بعبادتي وبكل صغيرة وكبيرة وكأنه مذيع في البيت 24 ساعة صوته طالع؟ الله المستعان. أم محمد الله يبارك فيك، أنت مبتلاة، والله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اصبري يا أختي الفاضل، اصبري على هذا الزوج، حاولي قدر المستطاع. طبعا يلزمك أنك تكثرين له من الدعاء، لأنك الآن تسعين وترومين إلى هدايته وإلى صلاحه، ادعي له في صلاتك في سجودك بالذات، تقول: اللهم اصلح أبو عيالي، اللهم اصلحه يا رب، اللهم تب عليه، وهكذا. الأمر الثاني ذكريه بالله وخوفيه بالله، خاصة في وقت صفائي وقت تجلسين معه، تقول: يا أبو فلان الدنيا هذه ما تدوم لأحد، كيف تتمسخر في العبادات؟ والله عز وجل ذكر المسخرة هذه، عفوا ذكر الله عز وجل هذا التمسخر صفة من صفات المشركين والمنافقين، كانوا إذا مر بهم أهل الإيمان يهزؤون منهم ويستسخرون، وما من نبي إلا استهزأ به أهل الشرك والكفران والنفاق. ترضى أن تكون منهم أو تأخذ من صفاتهم والعياذ بالله؟ أنت المفترض تقولين لا، المفترض تشجعني، المفترض تفرح أن زوجتي تقوم الليل وتعبد الله عز وجل. أنت قاصر عليك شيء؟ قولي له أنت قاصر عليك شيء. إذا قاصر عليك شيء وسببه أني أقوم الليل، ولا والله أنا أصوم الاثنين والخميس، ولا أقرأ قرآن، لك الحق، له الحق أن يقولك لا، أنت قصرتي معي. أما قائمة بالواجبات والحقوق وتطيعين ربك ويسخر منك، زوجك على خطر، على خطر دينه، على خطر. ولذلك أخت الفاضل اصبري عليه، دعي له بصلاتك خاصة السجود، ذكريه بالله، قولي له: يا أبو فلان ترى الشباب يروحون الآن للدار، أكثر الموت في الشباب الآن، لا يغرك يعني صحتك وعافيتك، الدنيا هذه غدارة، الدنيا ما لها أمان، والله أن أغلب الآن يموت الشباب، جنس الشباب هم اللي يموتون. وهذه آية من آية الله، على أن الإنسان ينبغي أنه يعني يحذر الموت يطرق الأبواب. فكيف يلقى الله عز وجل؟ يلقى الله عز وجل على هذه الصفة والخصلة السيئة وليلقى الله على طاعة وعبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين، ما يدرون بأن الله عز وجل يلعنهم يسخط عليهم. فعلى زوجك أن يتق الله وأن يخاف الله، وأتمنى والله لو يشاهدني وجه له رسالة، يتق الله ويخاف الله عز وجل. أكبر نعمة الآن أن تعيش صلاح زوجتك، هذه من أعظم النعم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الدنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالح، المتاع كله زائل. هذا أفضل شيء في الدنيا يحصل الإنسان الزوجة الصالح المؤمنة المصلية المسمية اللي تخاف الله عز وجل. أنت وين عايش؟ وين رايح؟ الناس الآن تتمنى امرأة صالحة، تتمنى امرأة صالحة، وانت جالس تهزأ بها وتسخر من صلاتها ومن عبادتها. أي قلب هذا اللي بين جنبيك وبين صدرك؟ أي قلب هذا؟ الناس تفرح والله، الناس إنها تتمنى. الآن يجتهدون بعض الأزواج جهاد مع زوجاتهم علشان تصلي تحافظ على صلاة الفجر، وعلشان تمسك المصحف بدل المحمول والموبايل 24 ساعة على الجوال، يبيها تمسك المصحف ويجتهد. وزوجتكم وعيالك تقوم الليل وتصلي وتقرأ قرآن وتذكر الله وانت تتمسخر فيها. هل هذا 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 قدرها عندك؟ هل هذه هذا جزاءها عندك؟ المفروض تفرح لها وتدعو لها وتفتخر بها، تاج على راسك، هذه تاج على راسك، تفخر بها عند الناس وعند أقاربك وعند أهلك، وتروح تسخر منها؟ اتق الله يا رجل، خاف الله عز وجل في نفسك، أن الله عز وجل يسلط عليك عقوبة، نسأل الله السلام والعافية. عموما اصبري عليه، ادعي له، ادعي له أن الله عز وجل يهديه، وأنت بالخيار يا أخت الفاضل. إذا فعلا الرجل أصر على مثل هذا وبعيد عن دين الله وبعيد عن الصلاة ويسخر من العبادات، على خطر أنك تعيشين معه، أنت على خطر تعيشين معه. إذا ما تاب إلى الله ولا أناب ولا رجع ولا عاد إلى رشده، لك الحق أنك تفارقينه. أكبر ضرر بعض الحريم الآن إذا ما أنفق عليها زوجها قالت أنا متضررة وتطلب الطلاق، لكن عادي عندها أنها يستهزئ وتمسخر ولا يصلي ويسخر بالدين ويسخر من أهل الدين. لا، هذا أكثر ضرر والعياذ بالله، هذا 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 شؤم على الأسرة. فأنت ابذلي يعني الوسائل اللي تصلحه، إذا ما صلح لك الحق الكامل بأنك تفارقينا، والشريعة والقانون والمحكمة كلها تكفل لك مثل هذا الأمر. جومان تقول أنا مقيمة في الشارقة وأهلي من في سوريا، حضروا عندي زيارة، توفي والدي عندي في البيت، حاليا أمي مقيمة عندي. تقول بخصوص العدة، هل يجب ألا تغادر المنزل نهائيا ولا حتى مثلا أخذها مشوار بالسيارة؟ هل يجوز تذهب وتنام عند أخي في مدينة العين؟ والدتي عمرها 82 سنة تشعر بالملل أحياء. إلى آخر السؤال. جمان أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك. أخت الفاضلة، بالنسبة للعدة واجبة على المرأة سواء كان عمرها 100 سنة أو عمرها يعني 15 أو أقل من ذلك، ما دام أنها امرأة توفي عنها زوجها ليس هناك التفات لقضية السن، والله صغيرة ولا كبيرة. الأمر الثاني بالنسبة للمحادة، تجتنب 5 أشياء: الكحول، العطر، الذهب، الثياب الجميلة، الخروج من البيت. ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة. أنت ركزتي على جانب الخروج. هي الآن ما دام أنها توفي والدك في هذا البيت، نعم أنت تقولين توفي عندك، تلزم العدة عندك، بارك الله فيك، تلزم العدة عندك، ما تخرج، ما تسافر إلى بيت ولدها اللي في العين، وإنما تلزم العدة هنا. لكن إذا شعرتم بأنها بدأت تتململ وشيء من هذا، ما في بأس تأخذونها في السيارة، تدورون فيها مثلا، تأخذونها إلى مكان بسيط وكذا، وتحتجب حجاب كامل وترجعونها، ما في بأس ولله الحمد والمنة. فاطمة من الجزائر تقول يعني أنا عندي أختي تجيب الذهب من عند الصائغ وتبيع بالتقسيط، كم مرة تقول اشتري من عندي بالتقسيط؟ أقول لما أسأل الشيخ هل هذا الفعل حرام؟ يا فاطمة بلغي أختك بأنها ترتكب أمرا محرما وهو ربا صريح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب، يدا بيد، هاء بهاء، فلا يجوز ويحرم على الإنسان أن يبيع الذهب بالتقسيط. اتقوا الله في هذا، وقد انتشر هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة. بلغي أختك بأن تنتهي عن مثل هذا الأمر، وأن تأكل حلال لا تأكل حرام. ولا يجوز للإنسان الذي يريد التجارة أن يقدم على أمر لا يعلم حكم الشرع فيه أن يقدم عليه من دون سؤال، لا بد من السؤال. خلها مثلك يا أختي الفاضلة، أنت تقول ما أفعل إلا أسأل المشايخ، هي نفسها الواجب علينا ما تقدم على مثل هذا النشاط إلا وقد سألت أهل العلم، هذا حرام ولا يجوز، ويجب أن تتوب إلى الله عز وجل. أم محمد من العراق تقول: عندي ابني عمره 19 سنة، ترك الصلاة وما أعرف ماذا أفعل يعني معه. يا أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي ابنك وأن يفتح على قلبه وأن يشرح صدره. لا تنسينا من دعواتك، احرصي عليه دائما بأن تذكرين بأوقات الصلاة، نبهيه ما بين فترة وأخرى، ذكريه بالله، خوفيه بالله. أحيانا يعني الترهيب مهم، يعني بعض الناس الآن عنده دائما جانب الترغيب، لا، النصوص الشريعة ونصوص الشريعة عموما القرآن والسنة الترغيب والترهيب. الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، النصوص فيها ذكر الترغيب والترهيب. أحيانا قد يحتاج بعض الناس إلى أنك ترهبه أكثر من ترغبه، يعني مثل ابنك هذا، قولي له أنتم في العراق حوادث كثيرة عندكم، شباب في عمر الزهور راحوا، قولي لي يا ابني الله يطول عمرك وإن شاء الله نشوف أولاد أولادك ومن هالكلام الطيب، وتشوف أنت أولاد 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 أولادك، وتقولي لي يا ابني الموت هذا بيد الله عز وجل، كيف ترضى تلقى الله عز وجل؟ تلقاه أن تارك للصلاة ولا تلقاه أن تصلي؟ فالكلام هذا الرقيق خاصة من عندك وأنت أمة أعتقد بأنه يؤثر أكثر. بارك الله فيك، ذكري وخوفي بالله، قولي للصلاة ما تكلف من عمرك شيء، ما تكلف من وقتك شيء، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة فيها طمأنينة للقلب وانشراح للصدر، الصلاة مجمع الخيرات وكنز البركات، الصلاة يعني ما إنسان أقام الصلاة إلا ووفق في حياته بإذن الله عز وجل في مسائل الدين وفي مسائل الدنيا، فهكذا ذكري. بارك الله فيك. أبو آدم من عجمان يقول: صيام 6 من شوال هل الأفضل أصومها مجموعة أو مفرقة؟ يا أبا آدم أنت سألتني عن الأفضل، الأفضل مجموعة، الأفضل مجموعة، لكن لو فرقتها ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الإمارات تقول: عندي قضاء أيام طويلة فرطت في صيامها، صمت منها بقي علي 30 يوم، هل يجوز لي قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان هذه السنة وأصوم بعدها 6 من شوال برغم وجود قضاء قديم؟ نعم نعم يا أم أحمد، بالنسبة للسنة هذه اقضي الأيام هذه اللي عليك من رمضان هذا وصوم 6، وبعدين ارجعي واقضي ما فاتك من الصيام القديم، واحرصي على أن لو قدمتي على 6 من شوال أفضل الصيام القديم، لأن ذمتك مشغولة والله عز وجل يطالبك بهذا الصيام. اجتهدي اجتهدي على أنك تقضي ما بقي من الأيام اللي 30 يوم بقي عليك، اقضيها بارك الله فيك وسارعي إلى ذلك. فاطمة من العراق تقول: عندي بنتي متزوجة، عندها بنت عمرها 3 سنوات و4 أشهر، دائما تضربها بكل قساوة وظالمة عليها ويعني وشيء من هذا القبيل، وذكرت حقيقة يعني رسالة والله آلمتني، رسالة آلمتني. يا فاطمة بارك الله فيك، ذكري ابنتك بأن تتقي الله في هذه البنية الصغيرة، وأن تبتعد عن هذه الغلظة وهذه القساوة وهذه الخشونة معها، وأن تخاف الله سبحانه وتعالى فيها، تخاف الله عز وجل فيها، فلا يجوز لها أن تستمر في مثل هذا الصلف ومثل هذه القسوة ومثل هذا التعامل. طفلة صغيرة بهذا السن تضرب وتهان، لا شك بأن هذه البنت ستحمل عقد نفسية، وإذا كبرت ستتذكر مثل هذه الأشياء، وفي الغالب أن الطفل خاصة بمثل هذا العمر إذا عمل معه بمثل هذه الخشونة والقسوة والغلظة أنه لن يخرج سوي، بمعنى أنه سيكون عنده اهتزاز في الشخصية، سيكون عنده ارتباك، سيكون عنده يعني خوف شديد، سيصاب برهاب وسيعاني معاناة شديدة، والإثم على والدتها، الإثم على أمها اللي عاملتها بمثل هذه المعاملة. وإذا كان الإنسان يعاني ظروف أخرى، تعاني مع زوجها ولا مع مجتمعها، تروح وتنزل غضبها على ابنتها، هذا ظلم، هذه قسوة والعياذ بالله. علي أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تبتعد عن مثل هذا الأسلوب السيء، والله سيحاسبها. ولذلك يخشى عليها من نزول سخط الله عز وجل عليها، عقوبة الله عز وجل عليها. فذكريها بالله وخوفيها بالله. وإذا يعني وصل الأمر إلى حد أن فعلا يعني تتعامل مع هذه البنت طوال الوقت، يعني مستمرة بهذه الطريقة، هذه ليست أهل بأن ترعى هذه البنت، ممكن أن تؤخذ منها، تؤخذ هذه البنت وتعطى لجدتها ولا تعطى لأختها الأخرى ولا لامرأة صالحة تربيها عندها، هذه ليست أهل أن تكون أم صالحة. فخبريها بهذا، وممكن أنك أن أحد يرفع عليها دعوة إذا استمرت بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، على أن تنتزع منها البنت، لأن ليست أهل أن تكون أم صالحة تربي مثل هذه البنية. إلياس من الجزائر يقول: ما حكم مريض لا يصوم شهر رمضان، يعني عنده مرض السكر، هل عليه الصدقة؟ أخي الفاضل، إذا كان لا يستطيع الصوم ومنعه الأطباء، نعم ينتقل من الصيام إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. أم عمران من المغرب تقول: هل يمكننا أن ندعو باللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا في أي وقت؟ نعم يا أم عمران، بارك الله فيك، هذا ليس يعني شرطا أن يكون في رمضان أو في العشر الأخير، إنما يتأكد في العشر الأخير من رمضان في حديث عائشة، لكن في أي وقت ما في بأس، في السجود وفي أيضا القنوت إذا أوترت مثلا، بارك الله فيك. خلاص طيب، الوقت انتهى والأسئلة كثيرة، والحمد لله أخذنا قدر لا بأس به، ولله الحمد والمنة. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا إن شاء الله أجيب على بقية الأسئلة الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.